تشاهدون الآن برنامج من بيوت الله، خطبة الجمعة مع فضيلة الشيخ محمد حسان.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصف النفس حينا بعد حين، وتبدل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا البلد الكريم على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخبرني إخواننا أن هذا المسجد الكريم المبارك قد أعيدت عمارته التحاقا بالمعهد المشارك لهذا المنبر النبوي الكريم، فأحببت أن أعيش مع حضراتكم اليوم في رحاب هذه الكلمات القرآنية الجميلة،
في بيوت أذن الله أن ترفع، والبيوت هي المساجد. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع في الأرض للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والمراد بقوله تعالى أذن الله أن ترفع أي أمر الله عز وجل ببنائها وعمارتها وتشييدها، وقال الحسن أيضا وبتعظيمها، أمر الله ببنائها وعمارتها وتشييدها وتعظيمها وإكرامها. ولا شك ولا ريب أيها الأفاضل أن عمارة المساجد بهذه المعاني تجارة من أربح التجارات مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، يعني ولو كان ضيقا بمقدار عش الطائر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قفاط لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه العمارة وهذا التشييد الذي نراه إنما هو إعداد البشر للبشر. فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ فلا شك أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. وما أروع أن يعرف المسلم الذي من الله عليه بالمال الغاية من المال والوظيفة التي يجب أن يوظف المال من خلالها. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإذا وظف الإنسان هذا المال في التجارة مع الله سبحانه فلا شك أنه السعيد في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي لشيدت المساجد، لأنفقت على الفقراء والمساكين، لأنفقت على اليتامى والأرامل، لأنفقت على طلبة العلم، لوظفت هذا المال في أبواب الخير. عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والمجون واللهو والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. فمالك أخي الحبيب هو ما تقدمه في دنياك بيديه، أما ما تتركه بعد موتك فهو لورثتك. ولذا روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه رضي الله عنهم يوما وقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. وروى مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. لا أريد أن أطيل النفس في كل كلمة، لكنني أود أن أؤكد على أن رفع المساجد وعمارة وتشييد وبناء المساجد من أعظم التجارات المربحة مع الله سبحانه وتعالى. لكن قد يتألم الآن كثير من أحبابنا ممن لا يجدون النفقة لعمارة وتشييد المساجد، وهؤلاء بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل الذي لو سلكوه لسعدوا أيضا في الدنيا والآخرة، كما سأبين الآن في شرح هذه الآيات الكريمة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فيا من لم تستطع أن تشيد المساجد أو أن ترفع بناءها وعمارتها، ها هو السبيل: من غدا إلى المسجد أو راح، من أتى المساجد في الغدوة في الصباح أو في المساء أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. وأرجو أن تتخيلوا معي أيها الأكارم نزلا يعده ويهيئه مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في عند أصحاب السنن بسند صحيح من حديث بريدة: بشر، اسمع إلى البشرى، اسمع إلى البشرى، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. اللهم أتمم لنا نورنا يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. جعلني الله وإياكم من أهل الأنوار، ولا حرمنا الله وإياكم من نوره في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأبشر يا من تسعى إلى بيوت الله جل وعلا حين تسمع النداء، أبشر بالنور التام يوم القيامة، يوم تقسم الأنوار على العباد بحسب إيمانهم وأعمالهم، يوم يحرم أهل النفاق من الأنوار، يوم يحرم أهل النفاق من الأنوار. أبشر يا من تسعى إلى بيوت العزيز الغفار في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تشيد وأن يعلى بناؤها أو أن تعظم. وتعظيم المساجد من تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم المساجد بالحفاظ على أمنها وأمانها، بعدم إغلاقها، بفتح أبوابها للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين، بفتح أبوابها لأطفالنا وأولادنا ليتعلموا فيها عن الله ورسوله، بتعظيمها، بتطيبها، بتجميرها، بتبخيرها، بالحفاظ على نظافتها، بالحفاظ على وقارها وجلالها. لا ينبغي أن نرفع أصواتنا في المساجد، لا ينبغي أن تعلو أصواتنا كهيشات الأسواق في مساجد ربنا تبارك وتعالى. فهذا من باب التعظيم والإجلال والتوقير لبيوت الله. لا يجرؤ واحد منا أن يرفع صوته في ديوان محافظة أو في مكتب وزير أو في قصر ملك أو أمير، فأنت في بيت الملك القدير إن دخلت فاعلم أن للبيت جلالة، واعلم أن للمسجد وقارة، واعلم أن للمسجد مكانة. لا يجوز أبدا أن نمس تعظيم المسجد بصورة ما، لا برفع الصوت، لا بالإساءة، لا بالتنجيس، لا بغير ذلك من الصور. هذا من باب قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، قال الحسن أن ترفع أي أن تعظم. وهذا إن دل أخي الفاضل فإنما يدل على تقواك لربك ومولاك، لأن تعظيمك لكتاب الله جل وعلا بعدم إلقائه على الأرض أو بعدم تمزيق أوراقه أو بعدم أكلك وشربك على مجلات أو صحف أو جرائد أو أوراق فيها آيات القرآن الكريم، هذا إن دل فإنما يدل على تقواك لربك ومولاك، يدل على أنك معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال شيخ ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار نبينا صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فعظموا بيت الله جل وعلا بالحفاظ على وقاره والحفاظ على سكينته والحفاظ على جلاله، لنعلن لربنا جل وعلا أننا نعظم شعائره. فهذا من باب قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر فيها اسمه أن يوحد فيها ربنا جل وعلا بقول لا إله إلا الله. المساجد هي بيوت التوحيد في الأرض، وما رفعت المساجد إلا ليوحد الخلق الحق جل وعلا، وما فتحت المساجد إلا ليعبد العلماء العبادة لرب العباد سبحانه وتعالى. بل ما خلقت السماء وما خلقت الأرض وما أنزل الله الكتب وما أرسل الله الرسل، بل وما شرع الجهاد، بل وما قسم الله الخلق إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا من أجل لا إله إلا الله. فهذه هي الغاية التي لم تبنى المساجد فحسب من أجلها، بل التي خلق الخلق كل الخلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكلمة التوحيد هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق جميعا، وأنزل كل الكتب والصحف، وأرسل جميع الأنبياء والرسل. ولذلك أيها الأفاضل، لا ينبغي أن ننشغل بقضية قبل قضية التوحيد، ولا ينبغي أن تشغلنا أي أي قضية مهما كان وزنها قبل أن ننشغل جميعا بقضية التوحيد. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. قضيتي ليست إغلاق القنوات، قضيتي ليست إغلاق القنوات، وإنما قضيتي كيف يوحد الخلق رب الأرض والسماوات. فلو حققت الأمة التوحيد على مراده لنصرها وأعزها ومكن لها واستقلفها بوعده لها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انشغلوا بقضية التوحيد وتحركوا في الأمة بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة متناهية وتواضع شديد وحب فياض، تحركوا بين آبائنا وأمهاتنا وبين الناس جميعا لتؤصلوا قضية لا إله إلا الله، فهي قضية الرسالة الأولى بل قضية كل رسالة. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى التوحيد قبل أي دعوة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة. والله لا تشغلني قط إلا قضية التوحيد، لأنني على يقين مطلق أن الأمة لو حققت التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه على مراد الله جل وعلا وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم لجنينا النصر والعزة والاستخلاف والتمكين. أما إن لم تحقق الأمة التوحيد على مراده فانتظروا الفتن وانتظروا المحن وانتظروا الابتلاءات وانتظروا المصائب. أسأل الله أن يرفع عني وعنكم البلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويذكر فيها اسمه أن يوحد فيها الله جل جلاله بقول لا إله إلا الله. وفسر ابن عباس الآية أيضا بقوله ويذكر فيها اسمه أن يتلى فيها كتابه. انظروا إلى فهم السلف للقرآن، انظروا إلى تفسيرات سلفنا لمعاني كلمات القرآن. أنا أعجب لأولئك الذين يتطاولون الآن على السلف ويقولون هم رجال ونحن رجال. يا أخي اعرف قدرك، أين أنت من أبي بكر الصديق؟ وأين أنت من عمر؟ وأين أنت من عثمان؟ وأين أنت من علي؟ وأين أنت من عبد الله بن مسعود الذي يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من الصحابة هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. يا له من علم في تواضع جم. إن كنت تقصد بقولك هم رجال بذلوا أرواحهم ودماءهم لدين الله جل وعلا ونحن رجال يجب علينا أن نبذل ما بذلوا لدين الله جل وعلا، فكلامك على العين والرأس وفي الفؤاد، لا حرج أن تبذل مثل ما بذل أولئك الرجال. انظر إلى تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لقوله ويذكر فيها اسمه أي ليوحد فيها الله أو ليتلى فيها كتابه. ألا تتفق معي أن الأمة الآن إلا من رحم الله قد هجرت القرآن؟ وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ألا تتفق معي أنك ترى إقبالا على القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا في رمضان ثم ينقطع كثير من هذا الخير بعد رمضان؟ القرآن أيها الأفاضل لا ينبغي أن تهجره الأمة، يجب على الأمة أن تتلو القرآن في بيوت الله وفي بيوتنا وفي شوارعنا ومصانعنا ومزارعنا، نحول القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا يجوز للأمة أن تهجر القرآن، بل يجب على الأمة أن تعود إلى القرآن سماعا وتلاوة وتدبرا وعملا بالقرآن في كل مجالات الحياة، وعملا بالقرآن في كل مجالات الحياة. لن نرد على أولئك السفهاء الذين يحرقون كتاب رب الأرض والسماء بالخطب الرنانة ولا بالمظاهرات الصاخبة، فنحن لا نقر لله بهذا، بل سنرد على أولئك السفهاء بحفظ القرآن وتحفيظه لأولادنا ونسائنا وبناتنا، وبتدبر القرآن وبتحويل القرآن في واقعنا وحياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذا هو الرد العملي. إذا رأت البشرية القرآن في حياة الأمة يتحول إلى واقع عملي خلقي سلوكي إبداعي إنتاجي عطائي في كل مناحي الحياة، حينئذ ستقف مع نفسها وقفة صدق لتتدبر من جديد هذا الكتاب وهذا القرآن. فاشهدوا للقرآن شهادة عملية بتطبيق القرآن في بيوتكم وأحوالكم ومعاملاتكم إلى واقع حياة. وأرجو أن لا تعلق الخطأ دائما على غيرك. لماذا لا أبدأ بنفسي وببيتي؟ ولماذا لا تبدأ بنفسك وببيتك؟ لماذا لا يبدأ كل مسلم بتحويل القرآن في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ وأنا أؤمن أن القمة لا يمكن على الإطلاق أن تلصق إلى قاعدة جبل إلا إذا كانت امتدادا طبيعيا لهذه القاعدة. لا يمكن أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت إثمارها أثمرت لك ثمرة كمثرة أو بطيخة مثلا، لابد أن تثمر شجرة الليمون لك ليمونة. فعودوا إلى القرآن أيها الأفاضل، عودوا إليه تلاوة، عودوا إليه حفظا، عودوا إليه تدبرا، عودوا إليه تطبيقا وعملا وتخلقا بأحكام القرآن. وما أروع وأجمل قول أمنا الطاهرة الحصان الرزان، قول الصديقة بنت الصديق، قول عائشة رضي الله عنها وهي تصف رسولنا بقولها كان خلقه القرآن. أحبابي، لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، اسمع، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من القرآن الكريم ومن المنهج الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول القرآن والسنة في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألق سموا وعظمة وروعة وإخلاصا وصدقا وجهادا ورجولة وبناء وفداء وتعميرا، حتى انبهرت عقول أعدائهم قبل أن تنبهر عقول الأتباع المؤمنين الموحدين لله المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث المسعود. روى مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. روى مسلم في الصحيح من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ما أحوج الأمة ورب الكعبة إلى القرآن، بل ولن تعز ولن تمكن ولن تنصر إلا إذا عادت إلى القرآن. نريد أن تدوي بيوت الله بالقرآن، ونريد أن تدوي بيوتنا بالقرآن. وأنصح أن تعود الكتاتيب مرة أخرى إلى المساجد وإلى الدور وإلى كل مكان. نريد ردا عمليا بأدب، نريد ردا عمليا بحكمة ورحمة على أولئك الذين يعلنون الحرب على القرآن، بأن تقول: يا رب، لقد نذرت هذا الولد وهذه البنت لك، ليحفظ هذا الولد كتاب الله ولتحفظ هذه البنت كتاب الله. نريد أن تحرص كل أسرة على الأقل أن تخرج من بيتها حافظا لكتاب الله، عاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن يوحد فيها ربنا أو يتلى فيها كتابه ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الرجال. التسبيح في اللغة هو التنزيه والتقديس، التنزيه والتقديس. يسبح ربنا سبحانه وتعالى في هذه البيوت وفي هذه المساجد بالغدو، والغدو جمع غداة وهي أول النهار إلى وقت الزوال، والآصال جمع أصيل وهو وقت العشي من بعد الزوال إلى آخر الليل إلى قبيل الفجر. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هل وقفت على معنى كلمة رجال؟ فيها إشارة بينة إلى علو همم أولئك الذين يعمرون مساجد الله، فيها إشارة إلى صدق نواياهم وطهارة سرائرهم. رجال، ما أكثر الذكور وما أقل الرجال. الذكور كثير والرجال قليل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أصحاب همة عالية لا يعيشون لأنفسهم وأولادهم وبيوتهم، لا يرددون هذه الكلمات المهزومة: خليك في حالك يا مولانا، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، رب العيلين، انت هتغير الكون، انت بتنفخ في قربة مقطوعة. يا مولانا، ده الاعداء عندهم اقمار اصطناعية لقطة رقم الفانيلا بتاعتك وانت واقف على المنبر. ارجاه، لتظل الأمة مهزومة نفسية مشلولة الفكر والحركة، لا تنهزم ولا تقنط مهما كان حجم الابتلاء. لا تتصور أن الإسلام قد انتهى بوقف الفضائيات، أبدا، كان الإسلام قبل الفضائيات وسيبقى الإسلام بعد الفضائيات. ولا ينتظر منا أحد أن يثير أعصابنا في ظل هذه الأزمة، أو أن تنفلت أعصابنا في ظل هذه المحنة، لنأمر هذه الجموع الصادقة الملتهبة بالتظاهر أو بالإضراب. لا لا لا، كلا ورب الكعبة، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. ومنهجنا في الأزمات هو منهجنا في السراء، لا ننفلت عن معتقدنا ومنهجنا أبدا، لأن لنا دينا يضبط مشاعرنا وكلماتنا وأفعالنا وأخلاقنا، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، بل الوسائل عندنا لها أحكام المقاصد، لأننا على يقين مطلق أن كل شيء بقدر، ولا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا تحت سمع وبصر الملك، فلا يمكن البتة أن يقع شيء في كونه إلا بإذنه، ولسنا أغير على الدين وأهله من أرحم الراحمين. لا تيأس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الأفاضل، نريد همة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نريد الرجال الذين يعمرون بيوت الله بالتسبيح والتهليل والصلاة والذكر وقراءة القرآن والقيام والتعبد وتصحيح التوحيد وتصحيح السنة والشهادة للدين والزود عن ثوابت وأصول وأركان هذا الدين، عن القرآن والنبي والصحابة، رجال أطهار أبرار أخيار يشهدون للدين شهادة عملية. احفظوا مني هذه الكلمات يا شباب الصحوة، إن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله جل وعلا هي أن نشهد للدين شهادة عملية على أرض الواقع، كل منا في موقع إنتاجه وتخصصه وعطائه. أنا لا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، كلا. لو أراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يحول الصحابة جميعا إلى دعاة على منابر المساجد لجعلهم دعاة على منابر المساجد، أبدا لم يفعل ذلك، وهو أعظم من ربى وأشرف من قاد. خالد له دور، وزيد بن ثابت له دور، وعبد الله بن مسعود له دور، ومصعب بن عمير له دور، ومعاذ بن جبل له دور، وعمر بن الخطاب له وظيفة، والصديق له غاية، كل له وظيفة. لم يتحول الصحابة جميعا إلى دعاة على منابر المساجد، وأنا لا أريد أن يتحول شبابنا كلهم إلى دعاة على منابر المساجد، بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام. الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والتاجر في متجره، والطالب في مدرسته وجامعته، والزوجة المسلمة في بيتها تقف وراء زوجها لتدفعه إلى الحلال، ولتربي أولادها وبناتها في غيبة الرجل الطويلة عن البيت في ظل هذه الظروف الاقتصادية الطاحنة. نريد أن يشهد كل مسلم، وأن تشهد كل مسلمة بحجابها وتوحيدها وتمسكها وتربيتها لأولادها شهادة عملية لهذا الدين. نريد رجالا أيها الأطهار، نريد رجالا أيها الأخيار. كل أمم الأرض تعتز برجالها، كل أمم الأرض تفخر بأبنائها، وأنا أقول بكل ثقة إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. ألم يقل ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ وأنا أقول بكل ثقة كانت أمة النبي ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. ولا ينبغي يا أحبابي وأنتم في الفؤاد أشهد الله، لا ينبغي أن تجردوا الأمة من خيريتها وكرامتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين، فلا تجردوا الأمة من خيريتها لضعفها الذي تمر بها الآن. لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله إلا أمة رسول الله؟ هل يوجد الآن على وجه الأرض أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. رجال ما صفاتهم يا رب؟ لا تلهيهم تجارة. أنا أشهد لكم بأن التجارة ما شغلتكم عن الله، لأنني أعلم أنكم هنا من الليل، لا أقول من الصباح، من الليل. هذه شهادة لكم يا أهل إيتاي البرود، شهادة لكم بفضل الله. لقد مر عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود على أناس في السوق تركوا تجارتهم وانطلقوا إلى بيوت الله تبارك وتعالى للصلاة، فقال ابن عباس وابن مسعود: هؤلاء ممن نزلت فيهم الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شهادة لكم يا من بكرتم لبيت الله، شهادة لكم يا من تعانون حتى الوقوف لا يستطيع أحدكم أن يقف على قدميه في هذا الزحام القاتل، شهادة لكم يا من تجلسون خارج المسجد بالآلاف، بل كما أخبرني الإخوة عشرات الآلاف، شهادة لكم، شهادة لكم، أشهد لكم بها بين يدي الله جل وعلا أنكم ممن لم تشغلكم التجارة عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا ذكر الله البيع بعد التجارة مع أن البيع فرد من أفراد التجارة؟ فالتجارة بيع وشراء، لماذا خص الله البيع؟ لأن ربح البيع متحقق، أنت تبيع وتقبض، وهذا تهفو إليه كل النفوس، ومع ذلك فهم تركوا حتى البيع، وإن كان ربحه منجزا متحققا تركوا حتى البيع وأسرعوا إلى بيوت الله جل وعلا ليذكروا الله جل جلاله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما أحوجنا في زمان الفتن إلى ذكر الله، ما أحوجنا في عصر الهموم والقلق إلى ذكر الله. أنا أعلم يقينا أنه لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحمل من الهموم ما الله به عليم، على الأقل على الأقل يحمل هم الأمة، يحمل هم الدين، يحمل هم الدين. فما من مسلم إلا وله همه، بل له همومه. فما أحوجنا إلى الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يطمئن قلبك حبيبي، إذا أردت أن يزول همك، إذا أردت أن ينجلي كدرك، إذا أردت أن تشعر بالسكينة والأنس والطمأنينة، إذا أردت أن تستروح قليلا وأن تبتعد عن ساحة الهموم والآلام الطاحنة إن كانت متعلقة بأمر الدنيا، فما عليك إلا أن تذكر الله جل وعلا. فبذكر الله يطمئن قلبك، بذكر الله يهدأ قلبك، بذكر الله ينشرح صدرك، بذكر الله تسكن نفسك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، اسمعوا انتبه، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، إقام وإقام الصلاة أي بالمحافظة عليها في بيوت الله في مواقيتها وبآداء أركانها وواجباتها وسننها، هذا كله يندرج تحت هذه اللفظة وإقام الصلاة. ما أحوجنا إلى أن نجدد الصلة بربنا بالصلاة أيضا. يبقى قرآن يبقى توحيد وقرآن وذكر وصلاة، منهج ربنا لنسعد في دنيانا وأخرانا. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ أيبقى على بدنه شيء من القذارة والنجاسة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله الله الله، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. أيها الأفاضل لا تضيعوا هذا الخير وهذا الفضل، فاحرصوا على بيوت الله وأسرعوا إلى بيوت الله إلى المحاضن التربوية الطاهرة في الأرض. أنا أسمي الآن المساجد في زمان الفتن، أقول المساجد هي سفينة نوح، سفينة الإنقاذ، سفينة النجاة. يا شباب أنتم تعيشون عصر الفتن، والله إنه عصر الفتن، فأسرعوا إلى سفينة النجاة. لا أقول اتركوا الجامعات، لا أقول اتركوا التشارات، لا أقول اتركوا الإنتاج والعمل والإبداع والعطاء، لا لا لا، وإنما أقول من وجد عنده رمقا من الوقت فليسرع إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليمكث في هذه المحاضن التربوية الطاهرة. وأوصي إخواننا من القائمين على أمر المساجد من أهل العلم والسنة أن يفتحوا صدورهم قبل أن يفتحوا أبواب المساجد إلى إخواننا وآبائنا وأطفالنا. ولا يجوز أبدا أن نعنف أحدا أو أن نوبخ أحدا أو أن نحرج أحدا، ولو أخطأ طفل من أطفالنا أو والد من آبائنا فبالحكمة البالغة والرحمة والتواضع والأدب الجم نصحح الخطأ، ولنا في خير معلم الأسوة والقدوة، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال دخلت الصلاة يوما خلف رسول الله فعطس أحد القوم. صحابي عطس في الصلاة، فمعاوية بن الحكم السلمي يقول له يرحمك الله وهو بيصلي ورا النبي، قال فرمان القوم بأبصارهم، يعني بلغة المصريين برؤوا لي، يعني نظروا إلي نظرا فيه حدة، فرمان القوم بأبصارهم. فقلت لهم ده كل ده هو بيصلي، وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي انتم تبصون لي كده؟ قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني، فسكت. قال فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. أرجو من أحبابنا من أهل التوحيد والسنة أن نتأسى جميعا بهذا الخلق النبوي الراقي وبهذه الأخلاق النبوية السامقة، لنعلم آباءنا بأدب، لنعلم أطفالنا بحب ورحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة هذا الدين. أكمل ما تبقى في عجالة، فليس من الفقه أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، أحبتي الكرام، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظر إلى ثمرة إقامة هؤلاء الرجال للصلاة تظهر عليهم خارج بيوت الله بإخراج الزكاة. هل التفتتم إلى هذه اللفتة القرآنية البديعة؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكأن إيتاء الزكاة ثمرة حلوة لمن دخل بيت الله جل وعلا وأقام الصلاة وسبح الله بالغدو والأصال وداوم على قراءة القرآن وذكر الكبير المتعال. وإيتاء الزكاة كل هذا لأنهم كما قال ربنا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل وقفت يوما في ساحة محكمة أمام قاض من قضاة الدنيا؟ انظر معي، ها هو الحاجب يدخل إلى قاعة المحكمة بين يدي القضاة يصرخ ويقول محكمة، فتصمت القاعة ويجلس القاضي ويبدأ في قراءة ديباجة الحكم ثم ينطق بالحكم. انظر إلى وجوه الناس، انظر إلى صدورهم، ترى الصدور تعلو وتهبط، ترى القلوب وكأنها ستقفز من الحناجر في قاعة محكمة، ترى الدموع تنهمر مضرارا على بعض الوجوه، وإذا نطق بالحكم ربما يصرخ هذا ويفرح ذاك. كل هذا في قاعة محكمة من محاكم الدنيا. فهل فكرت في ساعة ستقف فيها عاريا بين يدي مالك الملك جل جلاله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. تذكر معي هذا المشهد، وقد أتي بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والبشرية كلها تخرج من القبور حفاة عراة غرلة يتبعون الداعي الذي جاء ليقودهم إلى أرض المحشر للوقوف بين يدي الملك العدل الحق سبحانه وتعالى. وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، تكاد القلوب أن تقفز من الحناجر من شدة الهول والفزع. فالشمس فوق الرؤوس وجهنم في أرض المحشر تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. أولئك الأطهار الأبرار في بيوت العزيز الغفار يخافون هذا اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لكن أبشروا يا أخيار، يا أهل التوحيد والقرآن، أبشروا يا أهل المساجد، فأنتم أهل الأمن والأمان. إن المتقين في مقام أمين. لا تشعرون بالفزع إن فزع الناس، ولا تشعرون بالخوف إن خاف الخلق. نعم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس أحسن ما عملوا الجنة، وقال بعض أهل التفسير ويزيدهم من فضله أن يشفعهم في من يستحق الشفاعة من أقوامهم. هذه زيادة، ومنهم من قال بل يجزيهم الله أحسن ما عملوا الجنة ويزيدهم من فضله، وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة والزيادة. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اقرأوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واقرأوا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بل وفوق كل ذلك يقول ربنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأن هنالك رزقا بعد كل هذا لا يعلمه إلا من يرزق من شاء بغير حساب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا ترعى لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة الحاضة على الخير يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب القنوات المسلمة الهادفة الهادئة الراشدة، وردها إلى البث والحق والنور ردا جميلا. اللهم لا تحرم الأمة من هذه المنابر المباركة. اللهم لا تحرم الأمة من هذه المنابر المباركة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم ردنا جميعا إلى ما يرضيك، ولا تستخرج منا إلا ما يرضيك، ولا تدلنا إلا على ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكتب النجاح والستر والتوفيق والسداد لأولاد المسلمين. أستر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأشهد الله أني أحبكم في الله. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب وتأمل